بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نقلنا كلام الشيخ الأنصاري رحمه الله بطوله و حول رواية أبي بكر بن عياش عن تخلص منها ببيان معقد شرحناه، وأخيرا نقول وبإمكان الشيخ الأنصاري إن لم يتم التخلص الذي تخلص به من رواية أبي بكر بن عياش، بإمكانه أن يتخلص بعدم حجية الرواية، على الأقل لعدم ثبوت وثاقة نفس أبي بكر بن عياش. وعلى أي حال، المهم أن نراجع نحن روايات الباب واحدة بعد الأخرى لكي نصل إلى النتيجة النهائية حول مسألتنا، وهي أنه هل يشترط في المبيع أن يكون شخصياً أو لا يمكن أن يكون المبيع كليا، سواء قلنا بالبطلان أو قلنا بالخيار؟ هذا يشمل المبيع الكلي هم أو لا مخصوص بالمبيع الشخصي؟ ونمشي، أفكر أننا نمشي على ترتيب الروايات الواردة في الوسائل حتى هم يسهل عليكم مطالعة البحث قبل البحث، ويسهل علينا ترتيب المطالب إلى أن نصل إلى النتيجة النهائية. بحسب ترتيب الوسائل، أول رواية ذكرها صاحب الوسائل صحيفة زرارة، حيث قال عن أبي جعفر قال: قلت له: الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده فيقول: حتى آتيك بثمنه. قال: إن جاء فيما بينه وبين 3 أيام وإلا فلا بيع له. مضى عن الشيخ الأنصاري قبل يوم يومين 3 ما أدري، نقلنا كلام الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري يقول: هذه الرواية واضحة في أنها مخصوصة بالمبيع الجزئي، وذلك أولا كلمة المتاع، هكذا هو قال كلمة المتاع ظاهرة في المتاع الجزئي، المتاع الكلي ليس متاعا، المتاع يعني الجزئي. ثانيا كلمة يدعه عنده، الكلي هو كيف يدعه عند البائع؟ لابد جزئي حتى يدعه عنده. هذا كلام نقلناه، مضى نقله عن الشيخ الأنصاري. أورد على ذلك السيد الخوئي رحمه الله، قال: أما أن كلمة المتاع مخصوصة بالمتاع الشخصي الكلي ليس متاعا، المتاع حاله حال بقية أسماء الأجناس التي هي أسماء لأقسام المتاع. هذا متاع مال كل المتاع، افرضوا الماء الذي هو قسم من أقسام المتاع أو أي شيء آخر من هذا القبيل. المتاع اسم يشمل الكل والجزئي، الكل والشخص. ما الذي عينه في الشخص؟ كالماء، الماء أليس يشمل الماء الكلي والماء الشخص؟ اسم للكلية الطبيعي بعد، كالماء وغيره مما وضع للطبيعي، فهو كما يشمل الموجود الشخصي كذلك يشمل الكل في الذمة. كالماء بعينه، عينا مثل الماء، يشمل الماء الشخصي ويشمل الماء الذي يشترى في ذمة شخص، يشترى على ذمة شخص، ولا اختصاص فيه بالموجود الشخصي. وأما يدعه عنده، الشيخ الأنصاري استشهد بكلمة المتاع، قال المتاع اسم لشخص المتاع لا لكلي المتاع في الذمة. كذلك ثم يدعه عنده، الكلي كيف يدعه عنده؟ الكلي لا يمكن أن يدعه عنده، إذن هذا شخص. أورد السيد الخوئي على هذا الشاهد الثاني من الشاهدين الموجودين في كلمات الشيخ الأنصاري رحمه الله، يقول هذا أيضا ليس له ظهور في الشخص، يدعو بمعنى يترك، أليس هكذا؟ والترك مقابل الأخذ، يعني لم يأخذه، مقابل الأخذ والقبض. والترك كما يطلق على عدم أخذ المبيع الشخصي كذلك يصح إطلاقه على عدم أخذ المبيع الكلي. افرضوا اشتريت منه كلية متاع أو كلية ماء، ثم تركته يم، ليس معنى أنه كان شخصيا فتركته يم، حتى إذا كان كليا وما أخذت يقال ترك مبيعه عند البائع. والذي يدلنا على ذلك، يقول السيد الخوي رحمه الله، احنا عندنا شاهد على هذا الذي نقول، وهو انه تعال على جهة الثمن، جهة الثمن كما تعلمون غالبا وعادة، ليس دائما لكن غالبا وعادة، الثمن في المعاملات كلية، مو مثل المثمن. المثمن كثيرا ما يكون شخصي، اشتري هذا البطيخ او اشتري هذا الخيار، كثيرا ما يكون هكذا، استنقي اللي يروحون يستنقون اولا البطيخ اللي يردوه او ما شابه، فيقع البيع على الشخص، كثيرا ما يكون هكذا. لكن في الثمن اتفاقا بالعكس، في الثمن غالبا الثمن كلي، بعدما يشتري يدفع الثمن، فبالدفع يصبح جزئي، يعني يطبق كلية الثمن على مصداق يطلع من جيبه ويمضيه، وإلا الثمن غالبا بحد ذاته كلي. خب، عندئذ هذا الثمن الذي غالبا يكون بحد ذاته كلي، إذا لم يعطه ألا يقال تركه عنده؟ والذي يدلنا على ذلك صحة إطلاق ذلك على عدم أخذ الثمن من المشتري. فإذا بعنا متاعنا، سأفرضنا إحنا البائعين في مبحثنا، إحنا المشترين نروح نشتري من البائع. سأفرض لو بعنا متاعنا من تاجر وأراد التاجر رد ثمنه، تاجر أراد أن يمضينا فلوسنا فلم نأخذه منه لعدم حاجتنا إليه، قلنا أنا الآن تعرف ما محتاج إلى فلوس، هذا المتاع هذا المبيع اشتريه بعدين نجي ناخذ الفلوس. فإذا بعنا متاعنا من تاجر وأراد التاجر رد ثمنه فلم نأخذه منه لعدم حاجتنا إليه، أفلا يصح حينئذ أن نقول تركنا الثمن عند المشتري؟ هذا التعبير ليس عرفيا، نقول تركنا الثمن عند المشتري، احنا الآن ما نحتاج فلوس، تركنا الثمن عند المشتري. أو يقول غيرنا أن فلانا ترك الثمن عند المشتري، مع أن الثمن كلي في أغلب المعاملات. تركنا الثمن إذن مو مخصوص، يدعو أو يتركه ليس دليلا على أن هذا الذي تركه جزئي. وفي آخر كلامه السيد الخوئي ينبه على نكتة أخرى أيضا هم لا بأس بالالتفات إليها. في آخر كلامه يقول رحمه الله: لنفترض أن الرواية هذه صحيحة زرارة، لنفترض أنه لا إطلاق لها، لا تشمل المبيع الكلي، لنفترض هكذا، لكن الدلالة على أن المبيع يجب أن يكون شخصي، هذه الدلالة حتما ما موجودة. افرضوا وجد هذا بقرينة كلمة المتاع أو بقرينة كلمة يدعه عنده، افهمنا أنه المبيع كان شخصيا في مورد صحيحة زرارة. خب، إنما صار المبيع شخصيا في مورد صحيحة زرارة، هذا خب السائل هكذا فرض، مو الإمام قال. لو أن الإمام قال إذا اشتريت المتاع قد يقول، أو إذا تركت المتاع عنده قد يفترض أننا نفهم من ذلك أن الإمام أراد أن يكون المبيع شخصي، فالرواية تدل على اشتراط كون المبيع شخصي. الإمام خو ما قال، هذا كلام فرضه السائل، والإمام أعطى الجواب أنه فيما بينه وبين 3 أيام أكملة، وإذا ما أجو ما أخذ فلا بيع له، هذا كلام الإمام. فغاية ما نفترض أن صحيحة زرارة مجملة، أكثر من هذا ماكو. فإذا حصلنا رواية مطلقة، رواية تامة السند مطلقة، والشريك الخوي يدعي أنه نحن حصلنا هذا الشيء، وهو صحيفة علي بن يقطين على ما سنبحث صار القرار، نمر على كل واحدة واحدة من الروايات حتى ننتهي إلى النتيجة النهائية للبحث. فسنبحث إن شاء الله صحيفة علي بن يقطين، ويؤمن علي يؤمن السير الخوي بأن تلك به إطلاق يقينا. فلو حصلنا رواية تامة السند دلت على، ورواية عمار لو تم ذاك الهيثم، كان ما أدري منو كان اللي ذاك اليوم بحثنا أنه هذا هل هو صحيح أو لا، على احتمال صححنا هذا قبلا درسنا، ما أدري وين الهيثم نقدر نطلع من الوسائل. احنا هنا كاتبين ان كان هو الهيثم ابن محمد الثمالي فهو ثقة والا فلا، هذا مال رواية اسحاق بن عمار. فلو تمت هذه الرواية سندا، او صححت علي بن يقضين التي لا شك في تماميتها سندا، يقول الشيخ الخوي ذاك واضح على ما نصل اليه، احنا صار قرارنا نمشي وفق ترتيب صاحب الوسائل، راح نصل إليه إن شاء الله. لو تمت تلك الرواية ما راح يقعد تعارض بين صحيحة زرارة وتلك الرواية، غاية ما هناك إجمال صحيحة زرارة، لكن التعارض بينهما ما راح يكون. هذه هي النكات التي شرحها السيد الخوئي رحمه الله حول صحيحة زرارة، وإن شاء الله نبحث بعد صحيحة زرارة، نبحث هذا مال أبي بكر بن عياش النقيل الأخير. إن شاء الله غدا نبحث صحيحة علي بن يقطين إن شاء الله بحوله وقوته.